الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مواقف إيمانية من حياة السابقين، والموقف اليوم مع زاهد من زهاد البصرة، بل كما يقول علقمة بن مرثد: انتهى الزهد في البصرة إلى ثمانية، منهم هذا الرجل، ألا وهو عامر ابن عبد الله التميمي، ويقال عامر ابن عبد قيس. الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه لما ترجم له قال: عامر بن عبد الله أو عامر بن عبد قيس، القدوة الولي الزاهد، القدوة الولي الزاهد البصري التميمي العنبري رحمة الله تعالى عليه. وكان رحمة الله تعالى عليه كما قال الأئمة، كان عابدا وكان زاهدا. ومن عبادته وزهده في الحياة أيها الإخوة أنه ما أسقطته الدنيا، ولا أنه طمع في زخرفها. فيذكر له التاريخ موقفا في الأمانة، لما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه نزل في إيوان كسرى، كان بعض من كان مع سعد رضي الله عنه أمر أن تجمع الغنائم ليرسل خمسها إلى بيت مال المسلمين، وحتى يقسم الباقي على المجاهدين الذين جاهدوا وشاركوا في الفتح. وكانت كثير من الجواهر والنفائس، وهناك سلال كبيرة مملوءة بالذهب والآنية ونحو ذلك، وصناديق كبيرة أيضا. وبينما هم كذلك يجمعون، وإذا برجل من المسلمين يأتي بكنز كبير، كنز عظيم، حتى يضعه بين يدي عمرو بن مقرن، يضعه بين يديه، فقالوا له: أين أصبت هذا الكنز العظيم، من أين أصبته؟ قال: غنمناه في معركة كذا. قال: هل أخذت منه شيئا؟ فقالوا له: هل أخذت منه شيئا؟ قال: هداكم الله، والله إن هذا وجميع ما تملكه ملوك فارس لا يعدل عندي قلام الظفر، ولولا حق بيت المال المسلمين فيه والله ما أتيتكم به. قال: فقالوا له: من أنت أكرمك الله؟ قال: لا والله لا أخبركم لتمدحوني، ولا أخبر غيركم ليقرضوني، ولكني أحمد الله تعالى وأرجو ثوابه. ثم تركهم بعد ذلك ومضى. فأمروا رجلا منهم أن يتبعه وأن يأتيهم بخبره، فما زال الرجل يمضي وراءه حتى سأل، فقالوا: ألا تعرفه؟ إنه زاهد البصرة، إنه عامر بن عبد الله التميمي الذي جاء بهذا الكنز الكبير من الغنائم ولم يأخذ منه شيئا رحمة الله تعالى عليه. هذا الإمام عامر بن عبد الله التميمي، هذا الذي كان يعرف بعبادته، وكان يقال له راهب البصرة. ولكن دعونا نتأمل أيها الإخوة شدة عبادته لربه، وشدة استئناسه بالله، وما الذي جعله يستأنس بربه هذا الأنس العظيم. كان من أخبار عامر بن عبد الله ما حدث به بعض أبناء البصرة. قال: سافرت مع عامر بن عبد الله التميمي، فلما أقبل علينا الليل قال: نزلنا بغيضة، يعني مكان مجتمع الشجر، ملتف الشجر، فجمع عامر بن عبد الله متاعه وربط فرسه بشجرة، ثم جمع للفرس ما كان من حشائش الأرض، ثم دخل بين هذه الأشجار الملتفة. فقال الرجل: والله لأتبعن عامر بن عبد الله حتى أنظر ماذا يفعل. فإذا به ينتهي إلى مكان مستور عن أعين الناس، ويستقبل القبلة وينتصب قائما يصلي. قال: فوالله ما رأيت أحسن من صلاته، والله ما رأيت أحسن من صلاته، لا عجب. فقد قيل له: أتحدث نفسك في الصلاة؟ أتحدث نفسك في الصلاة؟ قال نعم، أحدثها بالوقوف بين يدي الله ومنصرفي. كيف سأقف هناك بين يدي الله للحساب؟ وكيف سأنصرف؟ هل يقال لي اذهب إلى الجنة أو يقال لي اذهب للنار؟ نعم. هل تحدث نفسك بالصلاة؟ ما قال أحدثها بالبيع والشراء أو التجارة أو الدنيا، لا، قال أنا أحدث نفسي في الصلاة، هذا الذي أحدث نفسي به، بالوقوف بين يدي الله ومنصرفي ومنصرف. فحق أن يسمى هذا، يقال له راهب البصرة. طبعا هذا حسن الصلاة لم يتدرب عليه أو لم يأتي بيوم وليلة، بل تدرب عليه سنوات. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله أن عامر كان لا يزال يصلي من طلوع الشمس إلى العصر، لا يزال يصلي من طلوع الشمس إلى العصر، يعني بعد وقت الكراهة، ويصلي الضحى ويكثر من الصلوات، يصلي الظهر ثم من الظهر للعصر، ثم يقول لنفسه: يا أمارة بالسوء إنما خلقت للعبادة، يا أمارة بالسوء إنما خلقت للعبادة. هكذا كان يجاهد نفسه. فلما صلى قال: رأيت ما رأيت أحسن من صلاتي ولا أكمل ولا أخشع. يقول هذا الرجل عامر ابن عبد الله يدخل في هذه الأشجار، بين هذه الأشجار الملتفة، ويصلي. قال: فكان مما قال بعد أن انصرف من صلاته، قال: إلهي، لقد خلقتني بأمرك وأقمتني في بلايا هذه الدنيا بمشيئتك، ثم قلت لي استمسك، فكيف يا ربي استمسك إن لم تمسكني يا قوي يا متين؟ إلهي، إنك تعلم أنه لو كانت لي الدنيا بما فيها ثم طلبت مرضاة لك يا رب، أو طلبتها مرضاة لك، لوهبتها لك يا رب. ثم قال: إلهي، إنني أحببتك حبا سهل علي كل مصيبة ورضاني بكل قضاء. قال: فما زال يناجي الله عز وجل على مثل هذا حتى اقترب من الصبح، فإذا به يقول: اللهم إني سألتك ثلاثا فأعطيتني اثنتين ومنعتني واحدة، اللهم فأعطينيها حتى أعبدك كما أحب وأريد. ثم نهض ورجع. هذا البصري قال: بت أرقبه طول الليل، أرقب عامر ابن عبد الله. قال: فلما انصرف إذا به يلاقيه ويسلم عليه، فقال له: أراك كنت ترقبني يا أخ البصرة؟ قال: نعم. فقال: أستر ما رأيت مني. يعني كانوا يسترون الحسنات كما يستر الواحد منا السيئات. يقول: أستر ما رأيت مني. قال: نعم، لكن والله لتحدثني بالثلاث التي سألتها ربك، أو لأخبرن الناس بما رأيت. قال: ويحك، لا تفعل. قال: أسألك بالله أن تخبرني، ماذا سألت ربك؟ أعطاك اثنتين ومنعك الثالثة، ومنعك الثالثة. فقال له: أما الأولى التي سألتها ربي أنه لم يكن شيء أخوف عندي من فتنة النساء، فسألت ربي أن ينزع هذه الفتنة من قلبي. قال: فاستجاب الله لي حتى صرت ما أبالي رأيت امرأة أم جدارا. وسألت الله الثانية: ألا أخاف أحدا غيره، فاستجاب لي حتى والله إني لا أرهب في الأرض ولا في السماء شيئا إلا الله، لا أخاف أحدا. مرة كان يصلي فاقترب أسد من الناس فولوا هاربين. قال بعد ما انصرف من صلاته التفتوا إلى الناس قد هربوا، قال: ما لكم؟ قالوا: أما سمعت زئير الأسد يقترب منا؟ قال: كنت والله أصلي، وإني والله أستحي أن أخاف أحدا غير الله، أستحي أن أخاف أحدا غير الله. قال: أنا لما سألت الله ألا أخاف إلا هو. هذه الثانية. قال: وأما الثالثة، سألت الله أن يزيل عني النوم، يعني لا أستأنس بالنوم حتى أعبده بالليل والنهار. قال: فمنعني هذه الثالثة، وإني لأرجو الله تعالى أن يعطيني إياها، اللي هي أن يقلل عني النوم حتى أستأنس بعبادته بالليل والنهار. حتى أستأنس بعبادته بالليل والنهار. هذا أيها الإخوة موقفه وهذا حاله. هذا الموقف رجل يدعو ربه بمثل هذه الدعوات. أولا يعطينا عامر بن عبد الله رحمه الله مسألة التوجه إلى الله في أي أمر يحدث معنا. هذا عامر بن عبد الله أمام فتنة النساء ما رأى إلا أن يلجأ لرب الأرض والسماء، فقط أن يلجأ لرب الأرض والسماء. يا رب أكثر شيء أخاف على نفسي فتنة النساء، يا رب انزع من قلبي حب فتنة النساء. قال والله أنا لا أبالي الآن رأيت جدار أو امرأة، استجاب الله له، لا أبالي، ما بتأثر، ربنا استجاب له أعطاه. فأنت أمام أي فتنة تعرض لك أحسن وسيلة لمعالجة الفتن ومجابهتها أيها الإخوة التوجه إلى صاحب القوة العظمى، وأن تقول وإن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هذه واحدة. والثانية ترى فيه هذا الموقف الإيماني وهو موقف المجاهدة أيها الإخوة، المجاهدة. هذا عامر بن عبد الله لما كان يصلي كان يجاهد نفسه. أتظنون أنه لا يحب النوم؟ أتظنون أنه لا يحب الراحة؟ ما من أحد إلا ويحب أن يخلد للراحة وأن ينام، لكن قالوا من طلب الراحة ترك الراحة، قالوا النعيم لا يدرك بالنعيم، قالوا من أراد المطالب العليا لا ينبغي أن يخلد إلى الاستئناس بالراحة، إذا ما الليل أظلم كابدوه فيصفر عنهم وهم خشوع، أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع. من أراد المطالب العلية ينبغي أن يتعب نفسه أيها الإخوة. المجاهدة، هذا الموقف الإيماني في المجاهدة جعل عامر بن عبد الله يرتفع الدرجات في الزهد والتقوى والمنازل العالية أيها الإخوة، حتى يمدح بين الناس ويثنى عليه. من مجاهدته لنفسه انظروا ما يحدث نفسه في الصلاة، المجاهدة. من مجاهدته لنفسه أنه يقول لها قومي يا أمارة بالسوء، قومي إنما خلقت للعبادة، قومي أيتها الأمارة بالسوء. هذا من مجاهدة لنفسه. لما جاهد شاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. المجاهدة عواقبها الهداية. تريد أن يهديك الله؟ قالوا لابد في هذا الأمر من مجاهدة. أوامر الله أيها الإخوة نوعان، نوع لا بد فيه من المجاهدة والمكابدة للنفس، لأن نفسك تدعوك إلى الراحة والإخلاد. الله يأمرك بأمر، الأمر هذا فيه مجاهدة للنفس، فيه مضادة لها، وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما محضاك النصح فاتهم، ولا تطع فيهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف قدر الخصم والحكم. فالمجاهدة أيها الإخوة روح هذا الدين، والذي لا يعيش بالمجاهدة لا يتذوق لذة الإيمان. المشكلة أن كثير من الناس الآن يريد جنة عرضها السماوات والأرض دون أي تعب. سبحان الله، قال يحيى بن معاذ: عمل كالسراب وقلب من التقوى خراب، وذنوب بعدد الرمال والتراب، ثم تطمع في كواعب الأتراب. هيهات، أنت سكران بلا شراب، ما أقواك لو خالفت هواك، ما أجلك لو بادرت أجلك، ما أعظمك لو بادرت أملك. هكذا يقول يحيى بن معاذ: ما أقواك لو خالفت هواك. إذا أردنا أيها الإخوة المطالب العلية ينبغي أن نجاهد أنفسنا وأن نتعب أنفسنا في ذات الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. هذا الرجل قام الليل تفطرت قدماه من قيام الليل، هذا الرجل صلى بالنهار تعب من صلاة النهار، تعب لكن ما ضره ذلك. الآن نحسبه لما أثنى عليه السابقون وأنتم شهداء الله في الأرض، نحسبه أنه قد ذاق الراحة الآن، لأنه تعب. من طلب الراحة ترك الراحة، بدك ترتاح هناك اتعب هنا. من طلب الراحة ترك الراحة، الراحة هنا والراحة هناك لا ينفع أيها الإخوة، لا يستقيم. وذلك من تلذذه رحمه الله بهذه الراحة واللذة الإيمانية، كان أشد شيء يلتذ به أن يناجي ربه، أن يناجي ربه. قال لما احتضر عامر ابن عبد الله بكى، ف فقيل ما يبكيك؟ قال ما أبكي جزعا من الموت، ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكني أبكي على ظمأ الهواجر وقيام الليل. تعرف لماذا يبكي؟ على ظمأ الهواجر، أبكي لأنني سأفارق صيام النهار، أبكي. النوافل كان يكثر، قال الآن أنا ستخرج الروح لن أصوم، وأبكي أنني سأفارق قيام الليل. قيام الليل عادة عنده، هذا مجاهدة طبيعة عنده، يوميا يقوم الليل، يستأنس بالليل وظلمته، ويستوحش من الدنيا وزهرتها، كما كان يوصف علي بن أبي طالب، قال ما أبكي على أني جزعت من الموت ولا أبكي حرصا على الدنيا، ولكني أبكي على ظمأ الهواجر وأبكي على قيام الليل. رحم الله هذه الوجوه الطيبة المباركة، رحم الله هذه الأجساد، رحم الله هذه الهمم العالية، رحم الله هؤلاء القوامين الصوامين، رحمهم الله. يا إخواني، إذا أردنا أن نتذوق حلاوة الإيمان فاعملوا بمنطق المجاهدة. إحنا الآن أبواب العشر الأواخر، بدك ذوق لذة الإيمان، حلاوة الدين، اتعب اتعب في العشر الأواخر، يعني خلي الركب توجعك لله، خلي وجع ركب مش مشكلة، خليك تتألم لأجل الله. كل ما تتألم ركبك من القيام، كل ما تتألم أكثر ركبك من القيام، يصب نور الهداية في قلبك، نور شلال من نور الهداية يصب في قلبك. كلما تألم ركبك تألمك، ظهرك يؤلمك وانت قائم، كلما صبت الهداية في قلبك صبا، لأنه وعد هذا رب العالمين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، لم يقل لنهدين بهم. أول الهداية لك، جاهد تشاهد، أول الهداية لك، جاهد تشاهد، يعني جاهد نفسك، جاهد وسترى القيمة، سترى نفسك فعلا سترتقي. يعني عمرو بن عبد الله، بالله عليكم، لماذا يسأل ربه أن يقلل له من النوم؟ لماذا؟ يعني هو لا يحب النوم؟ ما من أحد لا يحب الراحة والنوم، لكن لماذا يسأل ربه هذا السؤال؟ أنا بتعجب، لماذا يدعو الله بهذا الدعاء؟ لماذا؟ لأنه وجد يا إخواني شيئا لم يجده غيره لم يجده. بعض الناس ربما لا يستطيع أن يقوم يصلي الفجر، يا جماعة صلاة الفجر ما بيصليها، مش شاعر هذا الشعور. هذا الرجل إذا فات قيام الليل بيحزن، هذا الرجل يحب أن يزيد في قيام الليل، ويحب أن يستأنس بربه سبحانه وتعالى. فالمجاهدة روح هذا الدين، صيام مع مجاهدة في بركة، قراءة قرآن مع مجاهدة في بركة. لما تقرأ، كان السلف يتعلمون مثل هذه المجاهدات يا إخواني، والرياضات للنفس يتعلمونها، يجلس الواحد ويلزم نفسه بجلسة مثلا حتى تطلع الشمس، خلاص يجاهد نفسه في نعس، في تعب، في مشقة، أنا بدي أتعب نفسي. طب إحنا المجاهدة طبعا في أبواب الدنيا نراها، نرى المجاهدة. أنت الآن بتشوف ناس بتعبوا لأجل لقمة العيش، يا أخي ريح نفسك. قال لا، الدنيا ما بتيجي إلا بتعب، والدين ما بيجي إلا براحة. قال الدنيا يا شيخ ما بتيجي إلا بتعب، القرش ما بيجي إلا ما تتعب، والآخرة بدها تعب، بدك تتعب، بدك تجاهد نفسك. وكيف يكون داء النفس دواها؟ كيف يكون داء النفس دواها؟ بمخالفة النفس هواها. تعود مجاهدة النفس، والله سترى أبواب الخير تفتح بأكملها أمامك، تعود المجاهدة. لكن دين بلا مجاهدة لن ترى ثمر. وذلك احنا نتعجب كيف بلال صبر رضي الله عنه، بس ما تتعجب، والله لو واحد عنده إيمان مثل إيمان بلال ومجاهدة مثل مجاهدة بلال، الجسد يعذب لكن الروح في نعيم. الجسد صحيح يعذب لكن الروح في نعيم، الروح في نعيم عالٍ، هم يعذبوه وهو منعم روحيا. وهكذا واحد يصلي يقول يا حرام مسكين قائم الليل، هذا مش نعسان مش تعبان، انت بتظنه بتعذب وهو منعم روحي. فادخلوا يا اخواني العشر الاواخر، ادخلوها بالمجاهدة، ما ندخل بكسل وخمول، وانه والله بنصلي مع التعب وخلينا شوي طول الشيخ علينا بس يركع، خليه بس يركع الركعة الأولى إن شاء الله، ندخل على الركوع حتى ندرك، أو على الركعة الثانية إن شاء الله، أو شيخ اقرأ لنا أواخر سورة الكوثر بارك الله فيك، شيخ كذا يعني بدناش طولش علينا. داديني داديني شوك الخس بيأذيني، ما شاء الله بديش اتحمل بديش اصبر، طول علينا الشيخ بديش ارجع مرة ثانية، اول مرة واخر مرة ما شاء الله. بس احنا شايف انا في وظائفنا في ما نقولش اول مرة واخر مرة، ما نقولش والله 8 ساعات و10 ساعات طولوا علينا، هينا بنتعب يعني امر عادي جدا في دنيانا، ومنتكبد المشاق ومنروح ومنيجي وحر ونحو ذلك. واحد بيقول رمضان حر، قلت له طيب بالله عليك تشتغلش برمضان يعني هسه على الدين صار حر وعلى الدنيا فيش حر، طب ما انت بعد رمضان شهر 7 و8 بده يجي اشد حر، وبتروح وبتشتغل وبتتعب يعني عادي. يعني ايش انت فاهم 100% انه دينك انه دنياك بدها تعب ودينك ما بده تعب؟ ليش احنا يا اخوان عندنا هذه العقليه انه الدين بدون تعب ودنيا؟ لانه احنا فهمنا كلمه ان الدين يسر، يعني ايش ان الدين يسر؟ ما في اي ذره تحمل، لا مش هيك يا اخوان. الدين يسر، الدين يسر يعني في اصل التكاليف، ولا الدين يسر والصحابه طارت رقابهم لاجل الله؟ صحيح، ما الدين يسر، كيف تطير رقابكم لاجل الله؟ طارت رقابهم لاجل الله، ترملت نساؤهم لاجل الله، وين الدين يسر؟ قول الدين يسر، لا الى فهم الدين يسر. اطفالهم تيتموا لاجل الله، ايتام صاروا اطفالهم لاجل الله، وين نقول الدين يسر؟ الى معنى والى فهم صحيح. الدين يسر مش معنى انه الدين ما في تعب، لا الدين في مجاهد اصلا وفي تعب، وما مذوق لذة الإيمان إلا بالمجاهد، غض البصر في مجاهد يا إخواني وبتذوق لذة الإيمان. هذا شاب من الشباب يعني في وقتنا، بقول له الشيخ الحمد لله الآن شاب وسيم سبحان الله في الجامعة، كان بعد ما تزوج قال له الحمد لله هسه يعني أنت تخلصت من فتن النساء الحمد لله هيك تزوجت، وفي الجامعة كان الفتن من كل جانب حوله، من كل جانب حوله، وهو درس في جامعة يعني أحوالها سيئة شوي. فبقول للشيخ، وهذه كلمة والله مؤثرة، حق لنا أن نتكلم فيها في موضوع المجاهدة دائما، إنه اللي بجاهد يرى ثمرة مجاهدته. فبقول يا شيخ تعرف والله العظيم، والله العظيم إنه لذة عندما أغلق نفسي على نفس الباب أنا وزوجتي للفراش، والله ما أجد من اللذة كما كنت أجد لذة غض البصر وأنا في الجامعة. والله لذة غض البصر وأنا في الجامعة ألذ من شهوة إتيان النساء، والله ألذ. قال أنا بكذبش عليك يا شيخ، والله كنت أتلذذ بغض البصر. فقلت سبحان الله، لأنه في مجاهدة، وهذا الذي جعل، وكررنا الكلمة، أنه أهل الليل في ليلهم يتلذذون أكثر من أهل اللهو في لهوهم. هو قائم الليل بفكر يا حرام اطلع معذب هذا الرجل متعب حاله، وهؤلاء على الشيشة والأرجيل والسهرات والغناء بفكروا هذول مساكين قايمين الليل متعبين حالهم، والله بتلذذوا أكثر منكم، هم أصلا مش بس طمعانين هناك في الجنة، يطمعون في حلاوة الإيمان هنا في الدنيا، في الدنيا قبل الآخر. فلذلك عامر بن عبد الله في هذا الموقف يعلمنا المجاهدة، أن واحد يكون رجل مجاهد لنفسه لهواه، وأفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله وفي طاعته. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.